ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والملك المالك لا شريك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، ومرحبا بهم في برنامج تبارك اسمك يا الله. واليوم وفي هذه الحلقة نتناول الحديث عن اسم من أسماء الله، تبارك اسم الله الجميل. نعم، اسم الله الجميل اسم توقيفي ورد بنصه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بنقول إن الجميل اسم الأسماء الله الحسنى بنص حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، فالاسم ورد بصيغته علما على ذات الله عز وجل دالا على وصف الجمال. فالحديث اللي ورد في الصحيح مسلم، لقولنا طبعا إن السنة وحي كالقرآن، وما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يفيد العلم في باب الخبر، ويفيد الأمر وتنفيذ الأمر والتزام الأمر في باب الطلب. فوجب على المسلم أن يصدق خبر الله سواء ورد في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نقول هذه تفيد العلم، وطالما صح الحديث بالسند الصحيح المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم فبنأخذ الحديث بلا أي تردد، لأن شرعنا قائم على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد ميز الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحفظ كتابها، وحفظ هذا الكتاب يلزمه حفظ شرح ما فيه، وشرح ما فيه جاءنا من خلال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فما يتعلق بالغيبيات أو الأحكام التكليفية التي جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام توجب علينا وتحتم علينا أن ننفذ الأمر وأن نصدق الخبر، لا أن ندعي أن ما ورد في السنة هو من قبيل الآحاد التي لا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد أو من قبيل الظن، فهذا ظن الجهمية وظن الأشعرية وظن من قبلهم المعتزلة وسائر المتكلمين، وكذلك الماتريدية الذين لا يأخذون بما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام تحت مسمى أن أخبار أحاد تفيد الظن، وهذا كلام باطل، كلام لا اتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم، بل اعتراض على الشريعة وطعن في الشريعة، يدل على أن هؤلاء لا يريدون أن يأخذوا إلا حسب أهوائهم وما يرونه بعقولهم، لا أن يتبعوا المنقول الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالسنة وحي، ومن شكك في ذلك فقد كفر بالله العظيم، لأنه سيترتب على ذلك عدم فهم كتاب الله وعدم فهم ما ورد فيه من وحي. فالصلاة لا نستطيع أن نؤدي الصلاة إلا بامتثال ما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام في عدد ركعاتها وفي كيفية أدائها وفي كيفية الزكاة وأدائها وكيفية الصيام وكيفية الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فالطعن في السنة طعن في القرآن على طول. واللي يقول ان السنه من الظن ويطعن في السنه وفيما ورد عند البخاري ومسلم وغير ذلك مما ثبت في السنن طالما اتصل السند في وثبت الحديث الصحيح باتصال السند ونقل العدول اتصل سنده ونقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا عله فهو حديث ناخذه ونصدق ما ورد به عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم على وجه اليقين. فباب الأسماء والعجيب في الأمر أن باب الأسماء الحسنى الأشعرية المتكلمون الذين يقولون بأن ما ورد في صحيح البخاري ومسلم عبارة عن أخبار أحاد وأحاديث أحاد لا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد وهي من باب الظن وكلها ظنية في الثبوت إلى غير ذلك من هذا الكلام، هؤلاء يقولون أن الأسماء الحسنى توقيفية على النص، وبالرغم من ذلك يتمسكون بالأسماء المشهورة كأنها قرآن، وشيء عجيب جدا جدا في موقفهم المتناقض. لكن أيا كان نقول إن أهل السنة اللي على فطرتهم إذا سمعوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وثبت عنهم بالدليل من خلال علم الحديث الذي شرف الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأخذونه بلا تردد. فورد عند الإمام مسلم خبر يفيدنا أن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله جميل، زي الله عز وجل قدير، والله قدير والله غفور رحيم، فقلنا بأن القدير اسم وأن الغفور اسم والرحيم اسم. طيب لما يقول إن الله جميل ويحب الجمال، هل يمكن أن يأتي واحد ويقول لا الجميل هنا وصف مش اسم؟ فهذا لا يفرق بين وصف ولا اسم، لأن الجميل اسم دل على الوصف، تضمن الدلالة على الوصف. الجميل اسم دل على وصف الجمال، فقال إن الله جميل يحب الجمال. الحديث بتفصيله اللي ورد عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة، لاحظوا معايا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لأن احنا قلنا في أسماء الله كل اسم له ارتباط بتوحيد العبودية وله ارتباط بتوحيد الربوبية، له ارتباط بالإرادة الكونية وارتباط بالإرادة الشرعية، له ارتباط بمشيئة الله وله ارتباط بمحبة الله عز وجل. فلنلاحظ كيف ارتبط اسم الجميل بهذين المعنيين في توحيد الله عز وجل، لأن تفسير الجميل ومعنى الجميل سوف يرتبط ارتباطا وثيقا بإياك نعبد وإياك نستعين. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كبر نعم، ذرة من كبر نعم. فقال رجل يا رسول الله، بيقول له إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جميل يحب الجمال. إن الله جميل يحب الجمال، ده موضع الشاهد. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. سيأتينا الكلام على الحديث وعلى شرحه إن شاء الله عز وجل. لكن الشاهد هنا، موضع الشاهد إن الاسم اسم توقيفي ورد في السنة، وعلى أقل الاسم ورد في صحيح مسلم إن الله جميل يحب الجمال. في أسماء مشهورة ملهاش مستند خالص، زي الرشيد مثلا، اسم الرشيد مش موجود في القرآن ولا في السنة ولا حتى في رواية ضعيفة، وإنما ورد مدرجا في الحديث اللي هو جمع الحديث الوادي بن مسلم، الوادي بن مسلم اللي مات سنة 195، وهو اللي جمع الأسماء وأدرجها في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أدرجها يعني لزقها في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 أسماء مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فملوش مستند أصلا، يعني إن ما كانش في واحد هيتمسك بهذا الدليل اللي ورد في صحيح مسلم على تسمية الله بالجميل يبقى نقول له طيب ازاي انت تمسكت باسم الرشيد، تمسكت باسم الدار، تمسكت باسم المميت، وده كله ما لهاش مستند في القرآن. يعني مين اللي يجيب دليل على اسم الله المقصود؟ ان استطاع، من الذي يستطيع ان يأتي بدليل على تسمية الله بالمعز المذل؟ ويكون اسماء مش افعال، المبدئ المعيد، مين اللي يستطيع ان يأتي بدليل؟ هذه ليست من اسماء الله الحسنى، ولا في 21 اسم ليست من اسماء الله الحسنى، ما وردتش في القرآن والسنة وهي مشهور، والناس يتمسكون بها اكثر من تمسكهم بما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نقولهم لا، لا يصح ولا يجوز، ان من الالحاد ان تسمي الله بما لم يسم به نفسه في كتابه او في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل سمى نفسه الجميل دليل الوحي الذي نزل على نبينا الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أخبرنا المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى في قوله إن الله جميل يحب الجمال. فالاسم ورد مطلقا منونا محمولا عليه المعنى جميل، يحب الجمال. فمن الذي يحب الجمال؟ الجميل. ومن الجميل؟ الله عز وجل. فالجميل من أسمائه الحسنى، ورد النص التوقيفي به. فالاسم ورد مرادا بالعالمية ودالا على كمال الوصفية، على الوصف اللي هو الجمال، والجمال كمال وليس بنقص. ورد في رواية أحمد في مسند بن مسعود رضي الله عنه فقال رجل يا رسول الله إني ليعجبني أن يكون ثوبي غسيلا ورأسي دهينا وشراك نعلي جديدا. يعني واحد يحب النظافة، هدوم نظيفة، وطبعا نقول لازم تكون مكوية وبتاع، لا هو ملابسه نظيفة، إني ما فيش مانع يكو هدومه، يعني ما فيش إشكال ولا حاجة، إني لا يعجبني أن يكون ثوبي غسيلا ورأسي دهينا. يعني حاطط بقى إيه عطر وحاجات جميلة على رأسي، وشراك نعلي جديدة. وأخذ يذكر إن هو يعني يريد أن يظهر بمظهر الجمال ومظهر النظافة، وذكر أشياء حتى ذكر علاقة صوته، الشيء اللي بيعلق فيه الصوت بتاعه في فرسه أو ما شابه ذلك، أو ما يمسكه في يده. أفمن الكبر ذاك يا رسول الله؟ يعني هل اللي أنا بعمله ده يعتبر من الكبر؟ فقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لا، يعني ليس من الكبر، ذاك الجمال. فده الوصف بقى. يبقى الفرق بين الجميل والجمال، نقول الجمال وصف لا يقوم بنفسه، وإنما يقوم بموصوفه، يقوم بمن تسمى بالجميل. فالجميل اسم والجمال وصف. وطبعا دي مش محتاجة الكلام كتير في مسألة التفريق بينهما، لكن الأعين أحيانا تتعامى أو يصيبها العشاء في بيان الفرق بين الاسم وبين الوصف. قال لا، ذاك الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر من سفه الحق، ولكن الكبر من سفه، معلش، ولكن الكبر من سفه الحق وازدر الناس، أي احتقر الناس وسفه الحق ولم يأخذ به. إذن الاسم اسم توقيفي ثابت في كتاب الله، ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح اللي ورد في صحيح الإمام مسلم. فلا يسع أحد من المسلمين إن يجي يقول لك أنا لا أصدقه اسما ولا أؤمن به اسما، فهذا إما لجهله لم يفهم الفرق بين الاسم والوصف، وإما لطعنه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريد أن يؤمن بالسنة كما آمن بالقرآن. فوحي نبينا عليه الصلاة والسلام، الوحي اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو قرآن وسنة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل الرسالة، وهذا مجمل ما جاء في الوحي. فلا يسع أحد على الإطلاق إن هو يترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا هدم الدين. فإذا الشاهد هنا إن الاسم توقيفي، يعني توقيفي يعني ورد بنصه بصيغته، مش إحنا اللي جبناه أو إحنا ألفناه أو إحنا اشتقناه أو إحنا جبنا فعل أو معنى وخدنا منه الاسم، هذا لا يجوز أصلا في أسماء الله الحسنى، لأن الأسماء توقيفية على النص. نأتي بقى إلى فقه الاسم ونعيش معاه، لأن هو ده الكلام. يعني الجميل في اللغة من الجمال، والجمال اللي هو الحسن في الخلقة وفي الخلق، يعني حسن الخلقة اللي هي الرؤية الظاهرة، تشوف الشخص فيه جميل. طيب والخلق اللي هو السلوك نفسه، سلوك يكون فيه الأخلاق العالية، يكون فيه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأخلاق مش بس نقول إن هي وهبية، لا، الأخلاق كسبية. يعني صحيح هي في وهبية، في ناس تلاقي طبعه الهدوء وشيء من هذا القبيل، وتلاقي سلوكه كويس حتى من غير المسلمين، لكن لا يمكن أن يقول إن أخلاقه هذه أخلاق طيبة إلا إذا كانت منضبطة بالأخلاق الكسبية التي يتأسى فيها الإنسان بنبينا عليه الصلاة والسلام، لأن ما فيش جمال في السلوك والأخلاق أفضل من جمال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ده النموذج الأعلى في الأخلاق، ده النموذج الأعلى والأسمى الذي يقود البشرية في الأخلاق. فإن زعم إن في أخلاق أفضل من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى أساء إلى نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهو المثال، مثال قدوة أسوة. ف الجمال الحسن في الخلقة والخلق، جمل يجمل فهو جميل، جمل يجمل فهو جميل، يبقى هنا هو الفعل هنا لازم. وجمل غيره، جمله أي حسنه وأحسن صناعته، يبقى في الحالة دي هيبقى الاسم هنا متعدي متعلق بالمشيئة. طيب يعني دلوقتي الجميل دل على وصف ذات ولا وصف فعل؟ دل على الاثنين معا، إن لا يمكن أن يجمل غيره وهو قبيح، فهذا من باب اللازم، لابد لمن يعطي الجمال أن يكون متصفا بالجمال. طيب وأجمل الصنيعة عند فلان يعني أحسن إليه، والمجاملة المعاملة بالجميل، احنا بنجامل بعض، فكلمة بنجامل بعض يعني كل واحد بيحاول يحسن إلى الآخر، والتاني بيحاول ان هو يعني يرد له هذا الإحسان بالإحسان، فدي اسمها مجاملة. لكن لما واحد يجمل التاني هو قبيح، لك ده بيجملوا بعض، يعني كل واحد بيداري على عيوب الآخر، دي برضو من المعنى اللي احنا نقول فيها في مسألة التجميل. وإن كان قد يحمل مسألة التجميل ما واحد يجمل التاني يقول لك أجمله يعني أزينه أحذف عنه النقص وأثبت له الكمال، فلا يمكن أن يكون هذا كمال إلا إذا كان بحق وليس بظلم. فالتجمل تكلف الجميل. وقد جمل الرجل جمالا فهو جميل والمرأة جميلة. يبقى دلوقتي المادة اللغوية اللي اشتق منها كلمة الجميل أو لفظ الجميل مبنية على جمال في الذات والصفات وجمال في الأفعال. طيب احنا في ابن قيس بيقول وإذا جميل الوجه لم يأتي الجميل فما جماله، يعني جميل الوجه اللي موصوف بالجمال الذاتي لم يأتي بسلوك جميل، فإيه الفائدة من جماله؟ وإذا جميل الوجه لم يأتي الجميل فما جماله، ما خير أخلاق الفتى اللي هو الجمال الحقيقي بقى إلا اتقاه واحتماله. يعني دلوقتي ما خير أخلاق الفتى إلا اتقاه واحتماله، إن الإنسان في حال جماله ينحصر الجمال في تقوى الله وفي احتماله لأذى الناس، نقول على الرجل ده فعلا صبور وجميل. طيب نيجي المعنى لغوي آخر في الصبر الجميل. ما معنى الصبر الجميل؟ هو الذي لا شكوى معه ولا جزع فيه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال فاصبر صبرا جميلا، وقال فاصفح الصفح الجميل، أي أعرض عنهم إعراضا لا جزع فيه. ده كل الكلام على معنى الجميل من ناحية اللغة. ولو توسعنا في باب اللغة فالكلام فيه كثير، ويستطيع الإنسان أن يطيل في هذا الباب، لكن هذا لا يعنينا، إنما يعنينا فقه اسم الله الجميل. الله عز وجل هو الجميل، الله سبحانه وتعالى هو الجميل. جماله، لاحظوا معايا، احنا قلنا في كل اسم الأسماء كيف يتعلق بتوحيد الربوبية من جهة، وكيف يتعلق بتوحيد العبادة من جهة، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، التدبير الكوني والتدبير الشرعي. فواحد يقول لك ايه بقى علاقة الجميل بالتدبير الكوني والتدبير الشرعي؟ لأن المسألة فعلا تشد لما الواحد يفهم أسماء الله الحسنى في إطار فهمه لتوحيد الله، وإطار إدراكه لمعنى قول الله إياك نعبد وإياك نستعين. نوضح المسألة. الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فالرسول قال له إن الله جميل يحب الجمال. وبعدين نقول مثلا على سبيل المثال، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر معناه الاستعلاء، خلي بالكم عشان نفهم تعلق الجمال بتوحيد الربوبية وتعلق بتوحيد العباد. الكبر معناه العلو والاستعلاء. تكبر أي أراد لنفسه أن يكون كبيرا خارجا عن حد وضعه كإنسان. يعني الكبر اللي مقصود به هنا في الحديث أن الإنسان يخرج عن حد العبودية ولو بذرة، لأن الكون لا يتحمل على الإطلاق إلا وجود رب واحد وما سواه خاضع له. الدليل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، اللي هو بيسموه دليل التمانع. وده الشاهد دليل التمانع، لأن هم بيستدلوا بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، على دليل التمانع، وهذا استدلال باطل، لأن الإله معناه المعبود بحق، مش معناه القادر على الاختراع زي ما هم بالأشعرية بيقولوا. لا، الدليل على دليل التمانع اللي ورد في القرآن الكريم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن هو ده دليل التمانع، يمتنع أن يكون في إلهين. ليه؟ لأن لو في إلهين كل واحد حيذهب بما خلق، وكل واحد حيستعلى على الآخر، فأقول أنا الإله والتاني يقول لا أنا الإله، أنا أقدر أعمل أكثر منك وأنا أقدر أعمل أكثر منك. فعند التنازع يبقى لازم من غالب وخاسر، فالغالب هو له العلو المطلق، والخاسر إلا بد أن يقر بالعبودية، يقر أنه ذليل وأنه فقير، وأن الذي غلبه غني بذاته، قادر على إذلال غيره، قادر على أن يضع كل من سواه، قادر على أن يذهب كل من سواه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذن ستعود الخلائق إلى غني بذاته وهو رب العالمين، وفقير بذاته اللي هو المخلوق الضعيف الفقير اللي هو العباد ووصف العباد. فكل ما سوى الله فقير بذاته إليه، وده معنى العبودية. طيب دلوقتي إذا احنا بنقول إن جميع الخلائق لابد أن تكون في إطار العبودية، فواحد مش عايز يعبد، لا يريد أن يسجد، لا يريد أن يخضع لله، فربنا سبحانه وتعالى هيقوله زي ما قال إبليس أستكبرت أم كنت من العالين؟ عايز تستكبر وتنازع الله في علوه، منازعة الله في علوه ولو في ذرة هو ده الكبر، فيخرج الإنسان عن حد العبودية ويريد أن يتشبه بالله في باب الربوبية، ينازع الله في معان ربوبية. فلو نازع الله في معان ربوبية ولو بذرة يبقى خرج عن وصف العبودية، ولو خرج عن وصف العبودية نقول بقى إيه، لا يحسن بك، لا يحسن بك أن تقع في الشرك، لا يحسن لك ألا تكون عبدا لله. فجمالك في العبودية، وجمال الحق سبحانه وتعالى في الربوبية، فأصبح وصف العبودية وصف العباد، يقولون إياك نعبد، ووصف الربوبية وصف الله عز وجل، لأن جماله حسن في ربوبيته، فأستعين به لا أستعين بسواه إلا فيما يقدر عليه وأقدره الله. هي دي القضية. يبقى جمال الحق سبحانه وتعالى في أن توحد الربوبية لله وتوحده في الأسماء والصفات، وجمال العبد في أن يكون عبدا لله. فيبقى معنى الجميل توحيد العبادة لله عز وجل. خلي بالك اهو، يبقى معنى الجميل الشخص عشان يكون جميل في حق البشر وجميل لرب البشر، فالله عز وجل من أسمائه الجميل، فأراد الجمال لنفسه سبحانه وتعالى من خلال إيمانك بربوبيته. هو مصيب بالجمال شئت أم أبيت، لكن ده عشان ترجع على مصلحتك أنت، لأن أي واحد حيوحد ربنا فالنفع يعود على العبد لا على الرب. فالله عز وجل موصوف بالربوبية وموصوف بالكمال في أسمائه وصفاته لأنه سبحانه وتعالى الجميل، وده جماله. زي ما نشوف أنواع الجمال بالنسبة لرب العزة والجلال، واتكلم عنها من القيم بشكل رائع وجميل هذكره بعد شوي. لكن تعالى بقى بالنسبة للجمال بالنسبة للبشر، جمال البشر في عبوديتهم لربهم. والإنسان لما يتجمل بالإيمان ويتزين بالإيمان ويكون وصفه ونعة العبودية، يبقى ده الجمال الحقيقي للإنسان، لأن ما فيش، صدقوني ما فيش جمال حقيقي إلا في العبودية. أما ما سوى ذلك فهو من الجمال اللي معنى الابتلاء اللي ممكن ربنا يغيره في أي لحظة. يعني اللي شايفة نفسها جميلة مثلا وبتفتخر بالجمال وإنها أفضل ما عندها إن هي جميلة، فدي مش ميزة. إزاي يعني مش ميزة؟ هيكونها جميلة لأن ممكن ده يتبدل في لحظة، يعني تكون واقفة في المطبخ ولا حاجة والزيت بيغلي وكده على طول، ولا حصل أي مشكلة، ولا المية سخنة وقعت على وشها، راح الجمال. يبقى القضية إن أولا ربنا سبحانه وتعالى يعفينا ويعفي المستمعين ويعفي جميع الإخوة والأخوات من المسلمين، وأن يفهموا كيف يوحد رب العالمين في اسمه الجميل. أنا بس عايز أوضح إن الجمال زي المال، الجمال بالنسبة للخلق زي المال، ممكن دي حظوظ ربنا سبحانه وتعالى جعل حظا لفلان وحظا لفلان وحظا لفلان، أي نصيبا من الجمال في القسمة، زي ما جعل نصيبا في المال، زي ما جعل نصيب في الشهرة، زي ما جعل نصيب في الرياسة، زي ما جعل نصيب وهكذا. فده من باب الابتلاء بفعل الربوبية، اللي ربنا يبتلي الشخص فيعطيه الجمال، فماذا يصنع بجماله؟ أيفتن الناس؟ أم تخرج المرأة سافرة لفتنة الناس وتقول ده يا ربنا إن الله جميل يحب الجمال يا عمنا، أخبرك إزاي؟ لا يا أختي، ده ممكن وانت ماشية كده ربنا سبحانه وتعالى يبتليك، وبدل ما كنت انت طالعة بالصورة اللي بيزينها الشيطان وحط كل أنواع الموبقات على وجهها، يبقى إيه اللي هيحصل؟ إن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتليها ساعتها، واحد معدي حجر جه في وشها، نزلت على وشها، أيوة كل الكلام ده وارد. فهذا الجمال اللي كانت بتفتخر به هي أول من تستر وجهها بعد عيبتها. ليه؟ لأن ما فهمتش إن ده ابتلاء من الله عز وجل، وأن الله لما جملها أرادها أن تكون لزوجها تعيش معه في هذه الحياة، ونعمة من الله عز وجل بها على الزوج والزوجة، إن برضو الرجل ممكن يكون جميل والعكس. فسبحان الملك، الجمال وصف رب العزة والجلال، أما نحن فهو ابتلاء في حقنا. وجب الإنسان أن يشكر الله على نعمته وأن يعينه عليها، لأن الجمال ممكن يكون سبب في البلاء. أنتوا عارفين يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن، أهو كان سبب في أن يقعد في السجن بضع سنين وأن يؤذى، وبرغم كده صبر، فرفعه الله عز وجل ورفع قدره ووضع كل من آذاه. ده القضية كده، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الجمال في العباد مقيدا بالعبودية. فما فيش أجمل من محمد صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأنه هو أعلى الخلق مقاما في العبودية، فشرفنا في توحيد العبودية لله، وتوحيد الله في اسمه الجميل في أن توحد الله في الربوبية. شفتوا بقى الاسم ارتبط بمعنى الربوبية ومعنى العبودية ازاي؟ فتوحيد العبودية لله ان انت نفسك جمالك يظهر في توحيد العبودية لله، فلو وحد الله عز وجل في العبودية ظهر معنى الجمال اللائق بالمخلوق الفقير بذاته، فيشعر بفقره ويفتقر الى ربه ويسجد له، وكلما احس بالفقر ربه والسجود كان اقرب ما يكون من ربه، كان مستجاب الدعاء. فأسوتنا وقدوتنا هو نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان يقوم من الليل حتى تتشقق قدماه، ويسأل عن هذا فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. ولذلك ربنا لما شرفه ما شرفوش إن هو يعني محمد صلى الله عليه وسلم اللي الصوفية بيحاولوا يدندنوا على إن هو أول خلق الله وده كلام باطل، وان هو اسمه جوي على العرش، وان هو يبلغوا في النبي عليه الصلاه والسلام عشان يخرجوه عن حد الفقر الذاتي ويجعلوه باوصاف الربوبيه، وهذا كلام باطل لا يصح ولا يجوز، وعقائد وثنيه شركيه يريدون ان يغالوا في النبي عليه الصلاه والسلام، والرسول عليه الصلاه والسلام منعهم وقال لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم، لان النبي عليه الصلاه والسلام موصوف بالعبوديه وده شرفه وجماله، فكان يقوم من الليل افتقارا إلى ربه. ولما شرفه الله عز وجل قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فشرف العبودية هو وصف نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه وقال بين العبوديتين في أول القرآن وفي آخره قال في وسطه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. شوف بقى هنا، يبقى إذن الجمال الحقيقي في معاني العبودية، في الافتقار إلى رب العزة والجلال، هو ده المعنى الجمال الحقيقي اللي الإنسان فيه يشعر بقيمته كإنسان، هو ده معنى الجمال. أما جمال الحق سبحانه وتعالى فالله عز وجل هو الجميل، جماله على أربع مراتب، ده كلام ابن القيم. إنك بقى تضع الجمال في موضعه، جمالك أنت في العبودية، وجمال الحق في إيمانك بأنه الجميل سبحانه وتعالى. جميل في أربع مراتب، أعد: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء. جمال الذات والصفات والأفعال والأسماء، أربع مراتب للجمال الذي اتصف به رب العزة والجلال. فالله من فوق عرشه هو الجميل، يحب الجمال. خلي بالكم، فواحد الناس تخيلت أن الله جميل يحب الجمال، فقالوا الجمال إيه؟ الجمال يعني يحب الشخص اللي هو شكله جميل، ولا المرأة اللي شكلها جميلة؟ هذا ما كان ولا يكون في معنى الحديث، وإنما أن الله جميل يحب الجمال أي أن تضع كل مخلوق في موضعه. فالجمال الحقيقي في الإنسان من خلال معنى العبودية، لأن هو لو استعلى ولو بذرة يبقى وقع في الشرك في الربوبية ونازع الله عز وجل في عليائه. ساعتها هنا بقى هيجي النبي عليه الصلاة والسلام بقى لما يقولك إيه أهو: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يبقى الجمال أن تصف الجمال، أن تصف رب العزة والجلال بجماله الذاتي وجماله في الصفات وجماله في الأفعال وجمال الأسماء. فابن القيم يقول لك إيه: فأسماؤه كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كل أسماء الله حسنى، وكل أسماء الله عز وجل عظمى. أسماء الله حسنى أي بالغة في الجمال والحسن. ليه؟ لأن في طلاقة الوصف كلها تدل على ذات الله، دي حاجة. الحاجة الثانية فيها معنى طلاقة الوصف. يعني إيه طلاقة الوصف؟ يعني مش اما نقول مثلا الجمال في الغنى، الجمال في الغنى انه لا ينقطع، وغنى خزائن لا تنفد. انما لو قلت مثلا انا هعمل مشروع مع فلان، وفلان ده هو عنده اموال ولا يهمك، يقول لك انا عندي كتير، ما يهمكش، مصادر التمويل كلها موجوده،
فأنا جاي أعمل معاه مشروع، وبعد مرور شهور شهرين أو ثلاثة أو خمس شهور أو ست شهور أو سنة أقول فين التمويل؟ يقول لي معلش حصلت لنا أزمة. أزمة إيه يا عم؟ إحنا ما ينفعش كده، إحنا اتفقنا على اتفاق. أقول لك خلاص يبقى الشركة انهارت وحصلت خسارة وإفلاس، فاللي عنده الغنى مع إمكانية الإفلاس ما يبقاش فيه جمال في الغنى، إنما اللي عنده الغنى الممتد الذي لا ينقطع المطلق اللي الخزائن فيه لا تنفد أبدا، هو ده الجمال الحقيقي في الغنى. وقس على ذلك الجمال الحقيقي في القوة والجمال الحقيقي في الملك. ملك بحق فوق عرشه يزول الخلق ولا يزول العرش، يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هو ده الجمال الحقيقي، جمال في الرحمة، جمال في الحكمة، جمال في العطف، جمال في العفو، جمال في التوبة، جمال في العطاء، جمال في الإحسان، جمال في العلو، علو مطلق، سواء علو فوقية أو علو قهر أو علو شأن، الجمال الحقيقي لرب العزة والجلال. فهو هنا بيقول أسماء الله كلها حسنى لأن الأوصاف اللي دلت عليها مطلقة، مش زينا مقيدة كل واحد على قده غلبان. يبقى احنا أوصفنا ما ينفعش فيها التكبر والاستعلاء. تتكبر بغناء، انت مين أصلا؟ ده انت قوامك على إبقاء الله عز وجل وعلى إقامة الله لك. تتكبر في قوتك بسبب قوتك، لا ده انت ممكن في لحظة تيجي تبص تلاقي رجلك انكسرت وجبسوها، ها قعدت بقى ما فيش حركة. وقس على ذلك كل ما ورد من أسماء الله وصفاته، فأسماء كلها حسنى وصفاته كلها صفات كمال عظمى عليا، لأن ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بأوصاف مستقلة عن دلالة الأسماء على الصفات. يعني الأوصاف إزاي بتثبت؟ بتثبت بتضمن الاسم للوصف أو ورود الصفة مستقلة، زي الاستواء وصف ربنا سبحانه وتعالى والعلو وصف ربنا سبحانه وتعالى. فمن أسمائه العلي دل على وصف العلو، لكن ليس من أسمائه المستوي، مع أن ربنا سبحانه وتعالى قال الرحمن العرش استوى. ما يجوز، لا يجوز أن نشتق من أسماء من أفعال الله عز وجل أسماء، إنما نأخذ من الأسماء الصفات والأفعال، ما يحصلش العكس. فليس من أسماء المستوي. طيب ربنا سبحانه وتعالى متكلم وليس من أسماء المتكلم، ينزل إلى السماء الدنيا وليس من أسمائه النازل. وقس على ذلك في بقية الأسماء والصفات. فصفات الله التي وردت مستقلة في كتاب الله له فيها الكمال، ولما يذكرها رب العزة والجلال يبقى فيها الجمال، وهذا معنى اسم الله الجميل. وكذلك جمال الأفعال، شوف بقى هنا صفاته كلها صفات كمال وأفعاله كلها حكمة، لا يفعل إلا لحكمة، وهو قادر على أن يفعل بغير حكمة أن يفعل بمشيئته، فالله عز وجل على كل شيء قدير، لكن لا يفعل إلا لحكمة إظهارا لجماله. فهو على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء، لكنه أيضا حكيم، من أسمائه القدير ومن أسمائه الحكيم. فتنوعت الأسماء على مقتضى القدرة وتوحيد الربوبية، وعلى مقتضى الحكمة وتوحيد العبودية. فحكمته ارتبطت بتوحيد العباد له في عبوديتهم، لا يعذب أحدا من خلقه إلا إذا كفر به أو أشرك به أو استحق العقوبة، لا يعذب إلا الظالمين إلا المجرمين إلا الفاسقين إلا المشركين، هؤلاء الذين استحقوا العقوبة. فالله عز وجل لا يعذب المؤمنين ولا الموحدين ولا يعذب الأنبياء والمرسلين، لأنه يتنافى مع الحكمة مع أنه عنده القدرة، لكن هو سبحانه وتعالى كما أنه على كل شيء قدير هو أيضا موصوف بالحكمة، وده الجمال، إن كل حاجة في موضعه. فأفعاله كلها حكمة، وحكمة إيه؟ بالغة الدقة. ده إذا كان الواحد لما بيعمل صنعة متناقض يقول لك ما شاء الله، شوف الجمال، شوف جمال الصنعة، شوف الصنعة يا أخي، شوف المصنع اللي نطلعها، شوف بيعمل الحاجة إزاي. أقول لك مش زي عندنا الحاجة كلها تتكسر مش مظبوطة بتاع. فأصبح صناعة المسلم اللي مفروض تكون موصوفة بالجمال والدقة والإتقان توحيدا لله باسمه الجميل. أنتم مفكرين العامل اللي في مصنع اللي لا يحب أن يتقن عمله وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه، إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليه الجمال، لأن الصنعة لما تطلع كاملة من يدك على قدر وسعك واستطاعتك ولا تقصر فيها وتتق الله عز وجل فيها، ده من توحيد الله عز وجل في اسم الجميل. قضية مش إن كلام وبس، لا ده مرتبطة بواقع عمل وسلوكي. فالواحد يعمل يعمل الصنعة أو الشغل بتاعه يتقنه، بحس أن واحد تشوف لك الراجل ده راجل مخلص يتقي الله عز وجل في العمل، ولا يعمل إلا ما يرتضيه لنفسه قبل غيره. إن ما كانش كده هتيجي تبص تلاقي ساءت سمعته وقلت أجرته، وبعد كده الناس ما ينظرش إليه. لكن لو واحد صنايعي ولا ده صنايعي ممتاز وعنده ضمير وإخلاص، فمثل هذا الشخص هتوه هتلاقي بقى عنده حجوزات بالشغل، والله احنا الشغل عندنا كتير ومش عارفين ان احنا لكن ربنا يعيننا. القضية كلها قضية ايمان وتوحيد لله عز وجل. فالعامل البسيط ده لو عنده دينه بيخاف ربنا سبحانه وتعالى، او البقال اللي ما بيغشش، او اللحام الجزار اللي ما بيغشش، لما يعطي للمسلمين ما يرتضيه لنفسه قبل غيره هتلاقي الناس كلها تحبه وربنا يوسع عليه. وإن حصل العكس، مع أنه بيعمل العكس علشان إيه؟ يزود دخله، ربنا سبحانه وتعالى ينقصه. ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. كل اسم من أسماء الله له موضع. فقه الأسماء من أجمل ما يمكن في فهم دين الله عز وجل وفهم العقيدة الصحيحة. فله جمال الصفات وجمال الأفعال، كلها حكمة وكلها عدل ورحمة. وأما جمال الذات، بسم الله، وكيفية ما هو عليه سبحانه وتعالى، لأن في ناس نفسها تشوف ربنا، نفسها تدرك كيفية الحق سبحانه وتعالى. مسألة الإدراك يستحيل، لكن ما يمنعش الرؤية. الإدراك معناه إحاطة، والجميل سبحانه وتعالى لا يحاط به، وإنما ترى جماله في الدنيا من خلال أفعاله، وفي الآخرة برؤية وجهه سبحانه وتعالى. وده الجمال بقى الحقيقي. الدنيا والآخرة بعد ما فيها من متاع، طبعا الدنيا ابتلاء، لكن قد ينال الإنسان حظه أو قدره الذي قدره الله تبارك وتعالى ونصيبه في هذه الدنيا. لكن لما ينال الجنة، نسأل الله أن نكون من أهل الجنة وجميع المشاهدين والمستمعين من أهل الجنة. لما ينال الجنة، إيه اللي بعد الجنة من جمال؟ أن يرى رب العزة والجلال. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا، أحسنوا وصلوا للجمال اللائق بهم، فوصلوا لدرجة الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه. للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة. إيه الزيادة على الجنة؟ يفسرها نبينا صلى الله عليه وسلم بلذة النظر إلى وجه الله الكريم. فهنا عشان واحد يدرك كيفية ذات الحق صعبة، لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار. وإحنا قلنا الإدراك لا ينفي الرؤية، قد يراه ولا يدركه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن موسى عليه السلام وفرعون: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. تراءى الجمعان أثبت الرؤية ونفى الإدراك، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فربنا سبحانه وتعالى من جماله في الدنيا احتجابه عن خلقه. فواحد يقول لك إزاي العبارة دي محتاجة دقة شوية أو شرح. من جماله في الدنيا احتجابه عن خلقه بمفعولاته، وإظهار أفعاله في خلقه من خلال مفعولاته. طب من جماله احتجابه، من جماله في الدنيا احتجابه عن خلقه، نعم احتجابه عن خلقه. ليه؟ لأن حجابه لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى
إليه بصره من خلقه. يبقى حفاظا على عباده في دار الابتلاء أن ربنا سبحانه وتعالى يضع الغطاء، غطاء المدارك اللي ربنا قال فيه عن الكافر الذي كفر بربه ولم يوحد الله في اسمه ولا في وصفه ولم يوحد الله في عبوديته ووقع في الشرك والكفر مهما دعاه الداعون ومهما يعني هتف إليه الهاتفون، سواء كان من القرين اللي هو الملك أو كان من نازع الحق سبحانه وتعالى في قلب العبد، ما فيش فايدة، ما استجابش حاجة خالص. ربنا سبحانه وتعالى يقول له: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فوضع الغطاء للابتلاء وكشف الغطاء يوم الجزاء في دار الجزاء للجزاء. فالإنسان نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الجنة عندما يلقى الله في الجنة، أو ربنا سبحانه وتعالى يكلمه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. اللهم استر عيوبنا عند لقائك واغفر ذنوبنا يا رب العالمين. قضية إخواني، قضية يعني أسأل الله تبارك وتعالى السلامة. كلنا فقراء إلى الله عز وجل، وكلنا في احتياج إلى غناه، في احتياج إلى كرمه، في احتياج إلى عفوه، في احتياج إلى أن نوحد الله عز وجل في جماله. فجمال الذات وكيفية ما هو عليه أمر لا يدركه سواه ولا يعلمه إلا الله، وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرف بها إلى من أكرمه من عباده. ولذلك احنا مسألة توحيد الأسماء والصفات نعمة لا يشعر بها إلا من عاش فيها، وعندما يشعر بلذتها وجمالها يشعر بقيمة حرمان الآخرين منها. اللي يقول لك ايه أسماء وصفات، ايه يعني قيمة الأسماء والصفات، وايه اللي هيستفيد المسلمين من انهم يعرفوا أسماء ربنا ولا ما يعرفوهاش، ده لا يبنى عليها عمل، ده انت محبوب محروم من نعمة ما بعدها نعمة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في بدن يقوم من غير اعتقاد، واحد يتحرك كده ومش فاهم كيف يوحد الله عز وجل، ووضعه الحقيقي اللي يظهر معنى الجمال كعبد لله، والوضع الحقيقي الذي عليه رب العزة والجلال. يعني توحيد الأسماء والصفات أعظم باب في أبواب التوحيد، لأنه مرتبط بتوحيد العبادة لله، مرتبط بتوحيد الربوبية لله عز وجل. واللي ما يفهمش كده ما يفهمش الحياة، يبقى عايش بلا معنى. والله ما تقول لي إيه، حتى لو قلت لي إن هو يريد أن يقيم الإسلام في الأرض ويبقى خليفة المسلمين العام اللي يمسك العالم كله، قل له والله طالما أنت ما أنتش فاهم أصلا حقيقة الحياة وكيف رتبها الله عز وجل بإرادته الكونية وإرادته الشرعية وفق قدرته المتعلقة بإرادته الكونية وحكمته المتعلقة بإرادته الشرعية، يبعد النظر في توحيدك وفي إيمانك وتعلم التوحيد. طيب عبد الله بن عباس بيقول لك: حجب الذات بالصفات، يا سلام، وحجب الصفات بالأفعال، فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلال. والله كلمة ابن عباس دي محتاجة ساعات في شرحها، لكن هو أراد أن يبين أن ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الجميل احتجاب الذات بالصفات والصفات بالأفعال، فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلال. من هذا المعنى يفهم الإنسان بعض معاني جمال الذات بالنسبة للعبد، يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات، ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات. وخلي بالكم الكلام ده كله مرتبط بالتوقيف، يعني لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه، لكن يرتقي في الفهم، أهو فهم المعاني، إن الأفعال ودلالتها على الصفات ودلالة الصفات على الذات فيما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات. فإذا شاهد شيئا من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات، ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات، ومن هنا يتبين أنه سبحانه وتعالى له الحمد كله. وأن أحدا من خلقي لا يحصي ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه. فالحمد مرتبط بالجمال. يعني أقول لك ما شاء الله فلان ده جميل جدا، شوف أفعاله، شوف نظامه، شوف وضعه، فيقعد يثني عليه ويشكره الإنسان، يقول لك ما شاء الله ده حاجة جميلة جدا. فحاجة جميلة جدا ساعة ما يشوف الجمال يثني عليه على طول يمدحه. والحمد أصله المدح والثناء، اللي هو الشكر بمعنى المدح ومعنى الحمد والثناء. فلما أجي أشوف مثلا بقى في الأفعال ألاقي إن أي واحد بيديلي حسنة أو بيديلي يعني مجاملة أو شيء من هذا القبيل بقول له جزاك الله خيرا، أشكرك شكرا. وانتوا عارفين أصلا في الغرب كلهم كل كلمة أي حاجة سانكس على طول، سانكس يعني شكرا شكرا شكرا. ليه؟ لأنه وداله حاجة بس كده أو عمل معاه فعل يعني طيب، فأي فعل طيب أقول له شكرا. طبيعة البشر مفطورة على المدح والثناء للفعل الجميل، وساعة ما يشوف الوصف الجميل وجمال الوصف يقول لك ما شاء الله لا قوة إلا، حاجة جميلة جدا. فالإنسان بيحمد لفعل الخير للغير، يقول له جزاك الله خير، ده إنسان محمود، أي يعرف بالحمد والثناء بسبب فعله للآخرين، فهو ده الجمال. وبسبب إن هو نفسه جميل في ذاته، يعني يقول لك ما يطلعش منه العيبة، ده الناس يسني يقول لك ده فلان ده ممتاز، يعني ما يطلعش منه العيبة. فبالك بقى لما يحسن الآخرين يقول له كمان جزاك الله خير، ده حاجة جميلة جدا جدا. فالمدح والثناء بسبب كمال الذات وكمال الصفات وكمال الأفعال، فالجمال الحقيقي مرتبط بهذا. فهذا جمال رب العزة والجلال أحسن إلى كل الخلائق، فقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأفعاله لا تخرج عن العدل والحكمة مع طلاقة القدرة، قادر على أن يفعل ما يشاء، لكن الله عز وجل حكيم ومن أسمائه الحكيم. فمهما أثنيت عليه تبقى مقصر، لأنه هو يستحق أكثر من كده. إنما تعالى احنا بقى في المخلوق اللي وصف العبودية والافتقار والحاجة والزلة إلى رب العزة والجلال، يوم ما تبالغ في مدحه وتخرجه عن حده وتطريه وتبالغ في وصفه حتى لو كان الموصوف والنبي عليه السلام، يبقى أنت في هذه الحالة أسأت إلى نفسك وأسأت إلى غيرك وأشركت بربك. ليه؟ ليه ده مخلوق فقير، فازاي تشبهه بالعلي الكبير؟ ربنا سبحانه وتعالى له الثناء المطلق، الرسول قال لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إنما احنا اللي هيبالغ في وصف الثاني ويقعد يمدح ويفخم فيه وينفخ فيه، وانتم عارفين طبيعة البشر مع رؤسائهم وحكامهم وملوكهم يقعد يمدح فيهم لغاية ما الملك نفسه يصدق نفسه أو الرئيس يصدق نفسه، فبعد ما صدق نفسه أنه خلاص بقى مش عارف قوي وإن كذا وكذا يبدأ الظلم. وساعة ما ينتشر الظلم ويستمر شوية ربنا سبحانه وتعالى يقسم ظهره ويأخذه الحق سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. فقال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لكن هو لو قالوا لا شوف اسمع، احنا من أوصفنا البشر، احنا أوصفنا بشر ومن أوصفنا النقص، فكون يوم ما تهدي إلي عيوبي بأدب يبقى أنت كده بتنصحني. إنما أنت لما تيجي تقول لي لا ده فلان ده ازاي تجيب سيرته وازاي تكلم عنه وده فلان ده منزه ده فلان ده كذا وكذا، يبقى اعمل حسابك إن أنت بتضره مش بتنفعه. ليه؟ ليه طبيعة البشر يوم الإنسان يشعر بأنه فقير وإن الناس بتتكلم عنه علشان يصلح الأخطاء اللي عنده يبقى حاجة كويس، أنا نفسي أبقى مبسوط. والإنسان وقاف ويرجع للحق ويتوب إلى الله عز وجل ويستعين بالخالق، يستعين بالله تبارك وتعالى، هو ده الجمال في السلوك البشري. إنما ما فيش سلوك بشري منزه ولا واحد بيحاول يصف نفسه بالنزاهة، كلام ما يحصلش. ليه؟ لأن أنت بشر من طبيعتك الفقر. فلو أنا بلغت في المدح وعدت أفخم وأقول وأوصف وأجمل فيه وأعمل فيه يبقى نفاق على طول، مش فيها كلام، نفاق. إنما لو وصفت بما فيه وأهديت عيوبه إليه علشان يرجع إلى الله عز وجل يبقى أنا بنصحه حقا. أنصر أخاك، وده الدافع، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أنصره مظلوم معروف، أنصره ظالم لأن تكف عن الظلم، هو ده يا إخواننا ديننا.
فالكمال والمدح والثناء والمبالغة في المدح والثناء اللي ملوش عيب هو ربنا الجميل سبحانه وتعالى موصوف بالجمال. فاسم الجميل يدل على ذات الله وعلى صفة الجمال بدلالة المطابقة وعلى أحدهما بالتضمن. والجمال أحد أركان الجلال، والجلال منتهى الحسن والعظمة في الذات والصفات والأفعال، وهو يقوم على ركنين اثنين، الجلال بيقوم على الكمال والجمال، وده أظن أشرنا إليها قبل ذلك لكن هيجي الوقت. فالكمال بلوغ الوصف أعلى، والجمال بلوغ الحسن منتهى. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. لأن ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالجلال، وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك، جميع أسماء الله موصوفة بالجلال والإكرام. الجلال له ركنين، لازم يكون فيه كمال ولازم يكون فيه جمال. وربنا إن أعطى أحدا كمالا هيبتليه في الجمال، يديله مال لكن يبقى الشخص ما عرفش يرى ولاده، يبتليه بكده، ويديه جمال يبقى شكله جميل جدا جدا لكن ما يبقاش أي حاجة خالص، فقير جدا جدا جدا، فيديله نعمة ويسلب الأخرى. إن اداله كمال يبتليه في الجمال، وإن اداله جمال يبتليه في الكمال. ليه؟ لأن اجتماع الكمال والجمال ليس إلا لرب العزة والجلال. حتى لو إن ربنا ادى لبعض الناس نوع كمال ونوع جمال، فعنده كمال وعنده جمال يبتليه في دوام الحال، العين تصيبه كسبب من الأسباب عشان يذكر رب العزة والجلال. ساعة ما تلاقي واحد فيه نعمة مسؤول، ما شاء الله، ما شوف شوف يا أخي عنده كذا وعنده كذا، من غير ما يقول ما شاء الله تلاقي فيه حسد على طول. وإنما قدر الله الحسد لتعود إليه في ذكره، وتستعين بالله في فضله، وترد الجمال إلى الجميل سبحانه وتعالى، وترد النقص إليه. يبقى الحاجة بتنكسر ليه؟ والواحد أول ما يجيب عربية تلاقي الإزازة خبط، والواد اول ما يجي شكله جميل وحلو وواحده تبص عليه كده ولا حاجه فالواد يصاب بعين. علشان ايه؟ عشان الانسان يشعر بنقصه ويشعر بكماله عند عودته الى رب العزه والجلال. فيقرا بقى قل اعوذ برب الفلق، يرجع لربنا سبحانه وتعالى من شر ما خلق، يستعين بالله في الحفاظ على جماله وكماله. هو بقى يحافظ على النعمه اللي عنده من خلال الاستعانه بربه، قراءه المعوذات، ويستعيذ بالله عز وجل من كل شيطان، من كل حاقد، من كل حاسد. كده يفهم معنى الجمال، لأن ربنا سبحانه وتعالى إذا لم تفعل ذلك فالكمال والجمال لرب العزة والجلال. فالجلال يقوم على ركنين، الكمال والجمال، ودي محتاجة الوحيدة محاضرة نبقى نتكلم عنها إن شاء الله عز وجل في وقت لاحق عندما يتيسر الحديث عن بعض أسماء الله الحسنى. نرجع بقى إلى ما تيسر في موضوع الدعاء بسم الله الجميل. يعني طبعا ما فيش دعاء بالاسم نصا، لكن لما تلاقي بقى في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى الاسم، زي ما ورد عند النسائي من حديث عمار بن ياسر في قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا، شوفوا زينا بزينة الإيمان. يبقى توحيد العبودية لله هو الزينة الحقيقية، هو ده الجمال الحقيقي، هو ده مقتضى توحيد الله باسم الجميل. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وأيضا ورد الدعاء بالوصف فيما روي عن عبد الله بن عمر، وقيل عن حسن بن علي، كان يقول في دعائه، وإن كان موقوف على عبد الله يعني: اللهم اغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. وأيضا يعقوب قال: فصبر جميل عليه السلام، والله المستعان على ما تصفون. وكلمة صبر جميل أي على توحيد العبودية لله تبارك وتعالى والرضا بقضائه وقدره. والله المستعان على ما تصفون، يعني ربنا يثبتني. فأعاد القضية إلى توحيد العبودية من جهة وتوحيد الربوبية من جهة أخرى. وعائشة لما ابتليت من ادعاء المنافقين عليها الكذب والزور والبهتان، ماذا قالت؟ قالت: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فربنا نصفها ونصرها وبرأها، وأصبحت آيات تتلى إلى يوم القيامة، وأصبح ذكرها وذكر ما حدث لها وكيف برأها الله أصبح شرفا لكل مسلم يتلوه عندما يقرأ كتاب الله عز وجل. فالإنسان إذا يعني وحد الله عز وجل في اسمه الجميل، سيجد ان السلوك اللي هو ظاهر به سلوك
يعني يشعر بتوحيد العبودية لله عز وجل. وده ما يمنعش الإنسان يكون نظيف جميل، يعني زي ما ورد في حديث أبي سعيد مرفوعا إن الله تعالى جميل يحب الجمال، ويجب أن يرى أثر ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ويبغض البؤس والتبأس أو التباؤس. نعم. فيبقى الإنسان عنده جمال الجوهر وجمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال من خلال عبوديته لرب العزة والجلال، وإن يكون قدوته أفضل واحد محمد صلى الله عليه وسلم الجميل الحقيقي في هذا العالم كعبد لله تبارك وتعالى حقق توحيد العبودية لله. انتهى الوقت من وقت طويل، لكن احنا يعني يحتاج الأمر إلى كلام كثير، إنما أقول في نهاية هذا اللقاء إن المؤمن أمره عجب، ممكن يتصف بالجمال عندما يؤدي العبودية على وجه الكمال، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اسم الله الجميل يحتاج إلى كلام كثير، لكن خلاص الحلقة انتهت، وهم يعني يحاولوا بقدر المستطاع أن هم يعني خلص الحلقة. فلكن أقول في النهاية إن من توحيد الله عز وجل في اسم الجميل إنك تسمي ولدك عبد الجميل. فما تسمي ابنك عبد الجميل يبقى أنت وحدت الله عز وجل في اسمه الجميل، وعرفت الناس بهذا الاسم، لأن اسم توقيف صحيح، والإنسان بقى يحاول يتعود على الأسماء الحسنى التوقيفية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله.